بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وعملوا ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حب نفس ولا اتباع هوى, إنه لذلك القادر عليه. وأن اجتهد النفس وسعة الجوارح وقفات إيمانية مع سورة الفاتحة ومع أيضا وقفات تربوية مع بعض الأحاديث النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة السير إلى الله. النهاردة هنتكلم عن معنى قول الله تبارك وتعالى أو وقفات إيمانية مع قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذا المقام من أجل وأعلى وأعظم المقامات في رحلة السير إلى الله تعالى, هو مقام طلب الهداية من الله. مقام زي ما هنعرف مع بعض إن شاء الله إن هو بيعد غاية من الغايات أو هدف من أهداف سورة الفاتحة التي لابد أن يستشغل بها العبد السائر إلى الله عز وجل وهو يستحضر معاني سورة الفاتحة. هو مقام أو طلب مقام الهداية من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم, صراط واحد من الله سبحانه وتعالى, صراط غير مشتت, صراط غير معوج, صراط معبد مجرب سلكه المهتدون قبل ذلك ونحن نسير على دربهم في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى, فبهداهم اقتدي. دعاء الهداية في هذه الآيات المباركات يعد الغاية اللي بتنتهي إليها سورة الفاتحة. فلو كانت آية إياك نعبد وإياك نستعين هي خلاصة وروح هذه السورة المباركة, فإن دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيعد ثمرة وخلاصة تلك السورة, بل وبشارة منزلة على قلب العبد بتملأ هذا القلب السائر إلى الله عز وجل بالأمن والسكينة والطمأنينة والسلام بالإذن بدخول جنة القرآن والهدايات المتضمنة لآيات كتاب الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء في هذه السورة المباركة وضع ليدلى معها في كل صلاة. تخيل كده أنت في كل صلاة بتطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء, في كل صلاة بتطلب من الله سبحانه وتعالى هذا المقام وهذا الدعاء, دعاء الهداية ومقام الهداية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. متخيلين يا جماعة؟ طب ليه كده؟ ما كان ممكن يتقال مرة واحدة وخلاص؟ لا, بيتقال كل صلاة تجديد للعهد, تجديد للإيمان, إلحاح على الله سبحانه وتعالى بالحاجة والافتقار لهذه النعمة أو لطلب هذه النعمة, نعمة الهداية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى في كل صلاة, حتى نتذكر أن هذا الأمر نريد أن يترسخ في قلب السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. بل ده صريح منطوق القرآن في قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وعلى هذا الفهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم, صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, من لا يدعو الله يغضب عليه, من لا يدعو الله يغضب عليه. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طب معنى ده إيه؟ إن ربنا بيغضب على العبد الذي لا يسأل الله تبارك وتعالى استغناء عن الله والعياذ بالله. عشان كده كان الحديث بيفسر الآية عندما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها سأل الله كل شيء, في حديث السيدة عائشة سأل الله كل شيء حتى الشسعة, يعني رباط الحذاء أعزكم الله, فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر. الحديث حسنه أيضا الشيخ الألباني. تخيلوا يا جماعة، ده تعبير غاية البلاغة في حقيقة التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى على مستوى العقيدة فضلا عن مستوى العمل، ويعد من جماع مقاصد القرآن وخلاصة غاية الدين. قال ربي سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالدعاء هو التعبير الجامع عن حقيقة الإخلاص، وده طبعا بصدق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة، توحيدا وتفريدا وقصدا، وما من عبادة إلا وهي تؤول لهذا المعنى، معنى طلب الدعاء وطلب الهداية من الله عز وجل. عشان كده بيعد هذا المقام كما قيل أن سائر العبادات خادمة للصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين وأنها خير أعمال المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلى الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فبيقول أن سائر الأدعية في رحلة السير إلى الله عز وجل، اسمع بأذني قلبك، أن سائر الأدعية في رحلة السير إلى الله عز وجل خادمة لدعاء الهدى أو دعاء الهداية، باعتبار أن هذا يعد من أعلى مقامات طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، أعلى مقام يستطيع أن يناله العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى من الله، طلب الهداية. الموضوع مش يعني إيه، مش حاجة بسيطة يا جماعة، إحنا محتاجين الهداية في كل مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى، ابتداء هداية للتوفيق لطلب العلم أو للعلم، هداية الإرادة، إن أنت أحيانا بيبقى نفسك تعمل حاجة، إرادة الفعل. طب أنت عندك علم وعندك إرادة بس ما عندكش إمكانية للتنفيذ، إمكانية الفعل نفسه، يبقى هداية وتوفيق الفعل أو العمل. متخيلين أنواع هدايات كثيرة جدا في رحلة السير إلى الله عز وجل بنغفل عنها، نرجع نقول ما فيش ليه توفيق، ما فيش ليه أنا الدنيا ملخبطة معايا، مش قادر أعمل، أنا مكسل، أنا عاجز، أنا عشان ما فيش استعانة، ما فيش طلب لهذا المقام من الله سبحانه وتعالى، مقام الهداية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات المباركات في هذه السورة من أعظم الآيات التي لابد أن يمررها العبد السائر إلى الله عز وجل على قلبه، اللي محتاج الهداية، اللي محتاج التثبيت والثبات، اللي محتاج تجديد الإيمان، اللي محتاج رؤية واضحة لملامح السير إلى الله عز وجل، فعليه بطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى بالهداية والتوفيق لهذه المقامات المختلفة في رحلة السير إليه. محتاجين أن احنا نقف، وعليكم السلام ورحمة، نقف وقفات كثيرة مع كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الذي فيه الهدى. قال ربي عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محتاجين أن احنا ننشغل بالقرآن وتطبيق آيات القرآن في واقع الحياة. اللي عايز دعوة، اللي عايز تربية، اللي عايز سلوك صحيح في رحلة السير إلى الله عز وجل، عليه بالقرآن، وابتداء عليه طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى بالهداية لمثل هذه الأمور ولمثل هذه المقامات في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى يستبصر الطريق. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. أيضا من الوقفات الإيمانية في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن من علامات الهدى ومن شروط السير إلى الله عز وجل على صراطه المستقيم الاقتضاء الجميل والتأسي الحسن بمجاهدات المنعم عليهم، والسير على سننهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن نشمر عن عزائم الصبر في رحلة السير إلى الله عز وجل، وأن نلتزم بمسلكهم، وأن ندخل في صحبتهم لعلنا أن نلقاهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وننضم لقوافل السائرين إلى الله عز وجل، تلك القوافل التي أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وحفظهم ورعاهم وتولى أمرهم ورضي عنهم، فلعلنا أن نكون منهم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه المعاني الإيمانية التي لا بد أن نستبصر بها في رحلة السير إلى الله عز وجل تعايشا مع آيات سورة الفاتحة، نحن يبقى عندنا وقت معين من حين لآخر حتى نخلو إلى النفس، نبدأ كده نقف مع نفسنا وقفات ننظر فيها لأحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، ويصفو لنا النظر في هذه الوقفات الإيمانية مع النفس في حقيقة السير إلى الله عز وجل، وإحنا فين موقعنا من صراط الله المستقيم، فين موقعنا القريب أو البعيد المنفرد الخالص إلى الله عز وجل الصادق مع الله تبارك وتعالى، الموقع ده هو فين، إحنا فين من ربنا سبحانه وتعالى، إحنا فين من سير الأنبياء، إحنا فين من سير الصالحين والصحابة، إحنا فين من سير الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، إحنا فين من دول. عشان كده محتاجين إن إحنا نقف مع أنفسنا من حين لآخر وقفات حتى نستبصر الموقع اللي إحنا موجودين فيه على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ويجي يقول لك من المعاني أيضا في المقاييس النقدية التي يحاسب العبد بها نفسه في رحلة السير إلى الله عز وجل ثلاث مقاييس من المقاييس النقدية التي يحاسب العبد بها أو يحاسب العبد بها نفسه في رحلة السير إلى الله عز وجل. أول مقياس هو مقياس الالتزام بالصلوات الخمس. أنت فين من الصلاة؟ أنا فين من الصلوات الخمس؟ أنا فين من خشوع هذه الصلاة واستحضار القلب مع آيات سورة الفاتحة، مع أركان الصلاة، مع معاني الأدعية اللي داخل الصلاة، مع طلب المقامات اللي احنا عمالين نتكلم فيها في الوقفات الإيمانية مع سورة الفاتحة، المقامات المختلفة من أول مقام، مقام الاستئذان ومقام الاستعاذة ومقام الفرار إلى الله عز وجل إلى مقام طلب الهداية اللي احنا نتكلم فيه النهاردة. يبقى مقياس الالتزام بالصلوات الخمس. اثنين، مقياس الالتزام بورد القرآن. احنا فين من القرآن؟ مستنيين رمضان عشان برضو نقرأ القرآن، مستنيين رمضان قرب يلا نقرب عشان ندخن ونقرأ قرآن ونطلع ثاني المصحف، ولا احنا كده او كنا لنا ورد ثابت وان كان قليلا من باب احب الاعمال الى الله عز وجل ادومه وانقلب. احنا فين من القرآن والتعايش مع القرآن ومع ايات القرآن في رحلة السير الى الله. ايضا المقياس الثالث والاخير من المقاييس النقدية التي ينبغي أن ينتبه إليها العبد ويحاسب فيها نفسه في رحلة السير إلى الله، من قياس الانقطاع عن محرمات الكبائر. قياس الانقطاع عن كبائر المحرمات. إحنا فين من البعد عن الذنوب والمعاصي؟ إحنا فين؟ فين من هذا المقام وهذا المقياس؟ النهاردة زي ما بتقول إحنا عملنا كم حسنة؟ إحنا عملنا كم سيئة؟ خلي كشكول كده اليمين حسنات والشمال سيئات والعياذ بالله، ودايما عايز تكتب حسناتك وتبدأ تحفز نفسك بفعل الطاعات، أيضا حاسب نفسك على فعل المنكرات. أنا نظرت النظرة الفلانية، سمعت القول الفلاني، عملت الذنب العلاني، وقعت في الأمر الفلاني، وهكذا. حاسب نفسك بحيث أن بهذه المقاييس المبدئية تستطيع أن تدخل في قوافل السائرين إلى الله عز وجل من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا ورضي عنهم، فضلا أن تكون من قوافل السائرين إلى جنات عدن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى انتهينا اليوم من مقام هدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا آخر نقطة وبها نختم إن شاء الله، حيث إن احنا المرة القادمة نقفل خالص بقى سورة الفاتحة ونتكلم عن المفاتيح، مفاتيح سورة الفاتحة ومنهج الدعوة من خلال سورة الفاتحة للعاملين في مجال أو في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، ونختم المرة القادمة سورة الفاتحة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ونعمل تجميع عامة كده للسورة بإذن الله. ولكن قبل أن ننتقل لمقام كنا أو مقام المعايشة أو التعايش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طبعا كما تعلمون مسألة غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. ولكن في أمر ينبغي أن احنا ننتبه لي في هذا المعنى وهذا القول، أن العبرة هنا في مسألة عموم اللفظ. يعني إيه عموم اللفظ؟ يعني لفظ المغضوب عليهم ولفظ الضالين أشمل بكثير جدا من الإسقاط على اليهود والنصارى، وإن كان اليهود والنصارى من هؤلاء، ولكن اللفظ أعم بكثير جدا وبيشمل كل ما يندرج تحته، ومنهم اليهود والنصارى. واضح المعنى اللي أنا عايز أوصله يا جماعة؟ معايا ناس مش معانا؟ فين يا واضح يا جماعة؟ تمام. تاني كده في مسألة غير المغضوب عليهم، اللي هو الطريق غير المغضوب عليهم وهم اليهود، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين، وأيضا ولا الضالين على اللي هو طريق غير الضالين وهم النصارى، اللي ربنا برضو وصفهم بقوله تعالى وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ده المعنى الإسقاطي، ولكن المعنى العام المعنى أشمل بيشمل كل ما غضب والعياذ بالله، وإن كانوا كإسقاط من الناس اللي أسقط عليهم المعنى، عشان بس أثارت أو أثيرت شبهة إن مين اللي قال إن الغير المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى؟ لا، ده ربنا اللي قال، مش إحنا اللي بنقول، بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وإن كان المعنى نتفق إن هو أعم وأشمل من الاسمهام من هذا الإسقاط، ولكن لا ننكر هذا الإسقاط. إن شاء الله بإذن الله ننتقل الآن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما إننا بنتكلم عن مقام الهداية في رحلة السير إلى الله عز وجل من خلال سورة الفاتحة بقول الله تبارك وتعالى إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النهاردة اخترنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التربوية، غاية في الروعة وغاية في التوجيه الإيماني والتوجيه التربوي في رحلة السير إلى الله عز وجل. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في السنن عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق واستدادي سداد سهل. حديث غاية في الروعة وغاية في الأهمية لمن أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل وأن يطلب مقام الهداية ومقام السداد في هذه الرحلة المباركة، رحلة السير إلى الله عز وجل. طبعا الهداية كما ذكر العلماء ونقل النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وتعليقه على هذا الحديث، أن الهداية هي الرشاد في الأمر، والسداد هو الاستقامة والقصد في جميع الأمور الدينية والدنيوية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر سيدنا علي. طبعا هذا الأمر وإن كان خاص أو وجه لسيدنا علي في هذا المقام، ولكنه عام للأمة من بعد سيدنا علي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه السائلين إلى الله عز وجل من بعد سيدنا علي لهذا الدعاء ولهذا المقام، ثم يقول هذا الدعاء ويستمسك به في رحلة السير إلى الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر سيدنا علي رضي الله عنه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية أولا، ثم يسأله الاستقامة على هذه الهداية والسداد فيها، وأنه بهذا أو بهذا الطلب أو بهذا الدعاء يكون كما يكون صاحب السهم وصاحب أو طالب الرمية، إن هو يكون على بصيرة من ما يريد تحقيقه من هدف، وهو الوصول لمقام الهداية في رحلة السير الله عز وجل. وسؤال الهداية بعد أمر لازم لكل سائر إلى الله عز وجل، فكما جاء في بنص الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. كل الخلق ضال إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى الهداية ووفقه لاتباع طريق الهداية في رحلة السير إلى الله عز وجل. خد بالك، الهداية عندنا هدايتان، الهداية هداية الدلال أو هداية الدلالة وهداية الإرشاد والبيان. هداية الدلال وهداية الإرشاد والبيان، ده أول نوع من أنواع الهداية. والنوع الثاني هو هداية التوفيق والإلهام، يبقى هداية الدلال والإرشاد والبيان، والهداية الأخرى هي هداية التوفيق والإلهام. فالهداية الأولى اللي هي هداية الدلالة أو هداية الإرشاد أو هداية البيان بتعد عامة لكل مسلم، ودي اللي جعلها الله تبارك وتعالى مناط الحساب بقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انت ربنا دلك على الطريق، بين لك الطريق، ارشدك للطريق من خلال ارسال الرسل، من خلال طبعا الوحي، من خلال الدعاء الى الله عز وجل، من خلال الرسل اللي ربنا سبحانه، الرسائل الإيمانية والرسائل التربوية اللي ربنا بيبعثها لك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا دلالة البيان أحق الناس بيها هم الرسل، وبيانوا طبعا الرسل بيانوا للناس وأقاموا بحق الله تبارك وتعالى على أتم وجه بفضله سبحانه وتعالى. كده هم أقاموا الحجة على العداد، ولا يظلم ربك أحدا. وخد بالك إن ليس لأحد من عباد الله تبارك وتعالى في رحلة السير إلى الله في هذه الهداية قليل ولا كثير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني محدش يملك هذه الهداية اللي هي أي هداية؟ هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة وهداية الإرشاد وهداية البيان دي عامة، يستطيع أي أحد أن يقوم بها، لكن هداية التوفيق وهداية الإلهام ليس لأحد فيها شيء، وحتى لو كان هذا الشخص هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحد لهذه أو لهذا النوع من أنواع الهداية. زي بالضبط ما زي النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن عمه أبو طالب يهتدي ويسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى في ذلك كثيرا، حتى عند الموت ظل يناشد عمه ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يؤمن ولم يقبل ومات، وكان آخر ما مات عليه دين عبد المطلب. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه بقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مع أنه سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. طب ده إيه؟ هو القرآن بيضارب بعضه ولا قالوا بالله؟ لا، اثبت هذه النوع أو هذا النوع من أنواع الهداية اللي هي الهداية المنفية هي هداية التوفيق، أما الهداية المثبتة في الآية كما قال العلماء هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة. يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، دي هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية انشراح الصدر. أما إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، ده هداية الإرشاد والبيان، كده هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي بقى حتى كده في الجنب تربوية أو إيمانية، عشان كده وانت أول ما تحس كده أن في انشراح في صدرك لطاعة معينة، في انشراح في قلبك أن أنت ترفع إيدك كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، نفسك تدعي، نفسك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، نفسك تقوم تقرأ صفحتين قرآن، نفسك تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، نفسك تأنس بالله، نفسك تتذوق معاني القرب من الله سبحانه وتعالى، اعرف أن في الوقت ده ده مش شيطان، ده نوع من أنواع الهدايات في رحلة السير إلى الله عز وجل، هداية انشراح الصدر للطاعة، هداية التوفيق، هداية الإلهام لفعل الطاعة. خد بالك، استثمر هذا الشعور، ما تعملش نفسك مش واخد بالك أو تتغافل عن هذا الشعور في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما يجي لك الشعور ده على طول، نفسك تصلي ركعتين قوم اتوضى وصلي ركعتين، نفسك تقرأ قرآن قوم اتوضى واقرأ قرآن، نفسك تذكر اذكر، نفسك تأنس بالله عز وجل اقعد كلم ربنا سبحانه وتعالى. استثمر هذا وجود هذا الشعور ونميه في رحلة السير إلى الله عز وجل. كل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، كل الخلق يحتاج لهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني في رحلة السير إلى الله عز وجل. حتى نحن نكثر من هذا الدعاء حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل، ونكون من الذين أراد الله تبارك وتعالى وشاء أن يهديه إلى صراط المستقيم وأن يجعله على صراط المستقيم، ولا نكون من الذين شاء الله تبارك وتعالى أن يضله، أن والعياذ بالله عن طريقه المستقيم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نحتاج دائما وأبدا أن احنا نكثر من الدعاء لنيل هذا المقام، مقام الهداية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى ومشتات النفس فات الجوارح. إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نختم به مجلس الوقفات الإيمانية مع سورة الفاتحة بإذن الله عز وجل، نعمل صوت إجمالي لهذه السورة والمنهج الدعوي من خلال سورة الفاتحة. وإن شاء الله بإذن الله لو في دلوقتي أي أسئلة متعلقة بالكلام اللي احنا ذكرناه أو أسئلة إيمانية أو تربوية بإذن الله عز وجل ونجاوب إن شاء الله. أبشروا بخير ماذا بعد سورة الفاتحة أو ماذا بعد الفاتحة. إن شاء الله بإذن الله عز وجل في تنسيق مع إدارة الغرفة، إن شاء الله بإذن الله إدارة الموقع، على وضع صور دعوي وإيماني وتربوي لمثل هذه الأمور إن شاء الله بإذن الله. وأبشروا بخير. هل لو تفاعل الإنسان مع انشراح كان السؤال أختنا أمل، اللي دخل الغرور مع انشراح السطر لطاعة معينة؟ هو هي عايزين بس نشخص حتة يعجب بنفسه. يعني ايه يعجب بنفسه؟ هو لو توفيق الله له يبقى هو كده مش معجب بنفسه. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. ايوه، يبقى ده احنا ربطت الفرح بالله عز وجل، ربطت الشعور بالله، فده مش بالنفس، يبقى مش معجب. ده بفضل الله تبارك وتعالى، ده فضل من رحمنا. دي نعمة محتاجة شكر الاستثمار. اعملوا آل داود شكر. العمل بقى انت تستثمر هذا الشعور، انت تعمل به فتشكره لله سبحانه وتعالى. ضابط ده تواضع النفس وفعل هذا الانشراح. اسئله ثانيه ان شاء الله. اسئله ثانيه ان شاء الله. والتي نوري ان الاستاذ ضابط هل هناك ابو معين او امام قاطع حسب النفس. نتكلم دلوقتي في مقام طلب الهدايه من الله عز وجل. يعني ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان على الوجه الذي يرضي عنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بانواع الطاعات المختلفه وانواع الكروبات وانواع الاعمال الصالحه التي ترضيه عنا ويوفقنا ليها. احنا بنتكلم في مقام طلب الهدايه. طلب الهدايه، هداية التوفيق وهداية الدلال وهداية الإرشاد وهداية كل حاجة. برضو هنرجع من نفس النقطة، رقم واحد الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله أن يجدد الإيمان، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اثنين الصحبة الصالحة، رقم ثلاثة بيئة الإيمان وصلحة، بيئة إيمان تستمر فيها أعمال الإيمان مع الدعاء. رقم اثنين أحب الأعمال، رقم أربعة حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، استمرار في الطاعة حتى لا تمل النفس في رحلة سير الله عز وجل. محتاجين إن إحنا واحدة واحدة، إذا أقوله كده امشي بالراحة توصل بسرعة. حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، والتنوع، تنوع التكامل داخل الطاعات، نوع في الطاعة عشان النفس ما تملش. كده خمس أشياء. في أسئلة تانية إن شاء الله، الله أعلم. في أسئلة تانية إن شاء الله. أنا أبو عبد الرحمن. الأعمال إلم إيه أخونا؟ فما جزاها؟ وعايزين بس نفصل المسألة على جزئين. الجزء الأولاني إن في أعمال ممكن تتعمل مرة واحدة، الصواب عليه إن في أعمال بتفعلها مرة واحدة من باب تطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته عمل معين، فأنت من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأثي به عليه السلام أفضل والاقتداء به بتقوم بهذا الفعل، وبيبقى مرة واحدة مش شرط المداومة والاستمرار عليه. وفي أعمال تانية أنت بتجتهد إن أنت تداوم عليه، عشان كده أنت ما تعودش نفسك على الانقطاع بالضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في سنة أولى تربية لو أخواتكم تذكرها معنا كنت حاضر فيها، أو اللي هي من فوق التعامل مع الطاعة اللي احنا ذكرناها دلوقتي مع أختنا أستاذة أمل لما كانت بتسأل على الأسباب أو الأشياء التي بتعين على الاستمرار على الطاعة، منها أدوامه أن قل، منها تنوع، منها الوجود في داخل الأعمال إيمانية أو بيئة إيمان، منها الدعاء. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يحافظ ويداوم على الأعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا عمل عمل أثبته. ليه بينقطع؟ عشان ما فيش حد أدنى، كما ذكرنا قبل ذلك أخونا أبو عبد الرحمن كمثال، ما فيش حد أدنى لقيام الليل. إحنا قيام الليل عندنا مثلا هو من باب عايز أقول الطرف الإيماني إن صح التعبير، جه ما جاش خلاص. لكن لو أنا مثبت ركعة وتر بس، ده الحد الأدنى بتاعي لو بموت، أنا بصلي العشاء ثم بعد كده بقوم أجيب ركعة الوتر، نمت بقى قمت صليت تاني، ربنا شرح صدري وعني صليت تاني، ما صليتش، أنا ده الحد الأدنى. في واحد تاني الحد الأدنى بتاعه 4 ركعات ويوتر، واحد تالت الحد الأدنى 2 ركعات، وهكذا. خلي دائما أبدا في الأعمال حد أدنى أنت تستطيع أن أنت. وده على فكرة من الفقه اللي كان واضح عند الصحابة، اللي سيدنا عبد الله بن عمر لم ينتبه إليه في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر به السن أو كبر به العمر، قال ليتني قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. تخيل أنت دائما بص لقدام، بص في استمرارك على الطاعة، خلي دائما وأبدا خلاص اللي فات فات، مش عايزين نشوف بقى الثواب عليها أو مفيش ثواب أو إلى آخره، لا خلينا نبص نظرة إيجابية إن إحنا في اللي جاي بقى نبدأ هنستفاد إزاي من التجربة اللي فاتت في اللي جاي. ففي اللي جاي إن شاء الله نجتهد إن إحنا نلزم النفس بهذه الأشياء لحد الأدنى في الطاعة حتى نستمر عليها وحتى نثبت عليها إن شاء الله بإذن الله. والله أعلم. في سؤال تاني إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عما خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.